وصلى الله وسلم على نبينا الأمين أبي القاسم محمد. ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أيها الأحبة، بارك الله لنا ولكم هذه الذكرى وجعلها نورا يسري بين حنايانا، ورزقنا الله وإياكم شرف السير على نهج السبط الأول الإمام الحسن عليه السلام دنيا، والأخذ بأسباب الشفاعة على يديه في عالم الآخرة. الإمام الحسن عليه السلام عظيم في كل جوانب حياته، جراء ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من القدرة. الإمام الحسن عليه السلام يقدمه لنا القرآن تارة، والنبي الأعظم تارة، ثم بعد ذلك العظماء من البشر والعلماء والمؤرخون والمفسرون. الإمام الحسن عليه السلام من الشجرة النبوية ومن أهل الكساء على نحو التحديد، ومن أظلهم الكساء لهم من الخصوصية ما لا يتوفر في من تقدم أو تأخر عنهم. القرآن الكريم يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. العمران، آل عمران 61. إذن القرآن يقدم لنا الإمام الحسن عليه السلام على أنه واحد من المنظومة التي تقدم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم المباهلة مع نصارى أو نصارى نجران. ولو كان في المدينة ولو كان فيما بين المسلمين من رجال أو نساء، من كبار أو صغار، من يتمتع بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص لعمد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لاصطحابه للمباهلة، غير أن الكمال فيما هو المراد كان شاخصا ومتمثلا في هذه الأقمار بشكل محدود غير قابل للزيادة ولا للنقيصة. هذا النص القرآني سبره علماء التفسير، وحاول البعض منهم أن يأخذه إلى مسارات خارج حدود الغرب، لكن الطريق المتضافر الذي يجلف إلى مساحة التواتر كما هو المقرر عند علماء الرجال في أن هذه الآية الشريفة إنما نزلت حصرا في أهل البيت، وهم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وهذا الأمر يترتب عليه الكثير من الأمور. الأمر الأول إيجاد المساحة الكافية لتسليط الضوء على هذه العناصر من قبل السواد الأعظم من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو من الخاصة ممن يقترب إلى البيت النبوي بسبب أو نسب، ليتشكل بعد ذلك مفهوم الحجة على الأمة. الإمام الحسن عليه السلام بعد أن قدمه لنا القرآن وهو يحمل هذه الخاصية، جاء النبي الأكرم محمد ليقدم لنا الإمام الحسن. وبالمناسبة معظم الأحاديث التي وردت عن النبي في شأن الإمام الحسن تأتي على نحو التشريك مع الإمام الحسين بن علي عليه السلام، إلا في بضع مواطن لها من الخاصية فيما يضاف إلى كل واحد منهما. أما الصفات العامة، الخصائص الكبرى من كون الحجة لهم وفيهم، العصمة فيهم وبهم، أنهم مظهر من مظاهر الجلال والجمال، فالحسن كالحسين والحسين كالحسن في مفهوم النص النبوي الشريف. روى صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليه المحدث النوري بطريق عن سلمان المحمدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رسول الله يقول: الحسن والحسين ابناي. إلى هنا النص ربما يقول القائل أنه تحصيل حاصل، من يتوقف بكون الحسن والحسين هم أبناء الرسول؟ لكن عندما نرجع إلى تقليد بعض ورقات التاريخ أو بعض صفحات التفسير، نجد من المحاولة من البعض في لي عنق الروايات بل والآيات أيضا في سبيل إما توسيع الدائرة بغاية التقليل من أهمية ما اختص به هؤلاء، أو تضييق الدائرة أكثر مما يمكن أن تؤديه في سبيل أن يخرج هؤلاء. لكن بالمناسبة الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكثرة بمكان ومن الفريقين وخصوصا طرق العامة تشتمل على هذه المفردة: الحسن والحسين ابناي في كثير من المواطن. إذن استخدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المفردة كان مغير موجه في اتجاه الهدف، ليدفع دخلا ربما حاول البعض من خلاله أن يتسلل إلى النص ليتحرف فيه بحرفنة أو من دونها، لا لشيء إلا لأنه يطمع في أن يكون لهؤلاء من يشاركهم إذا كان ممن يوسع الدائرة، أو من يعيش حالة من عدم الحب بل والبغض لأهل البيت عليهم السلام بحيث يحاول أن يسلب الصفات تلك الصفات التي نصص عليها القرآن أولا ثم جاء النبي الأعظم محمد ليثبتها في ذهنية الأمة. عن سلمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحسن والحسين ابناي من أحبهما أحبني. هذا شيء مهم أن محبة النبي في من يدعي المحبة للنبي موقوفة على أن يعيش حبا للحسن والحسين وبمفهوم المخالفة إذا لم يحصل هنالك ثمة حب للحسن والحسين عليهما السلام لازم ذلك عدم الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقتها عندما نضع النقاط على الحروف مستعينين بروافد النص التاريخي الواصل إلينا عبر الموسوعات الكبرى في هذا الجانب نصل إلى هذه الحقيقة. هل من سعى مباشرا أو بالواسطة في تصفية الإمام الحسن عليه السلام من عالم الشهود ممن يعيش حبا للحسن بن علي أو يعيش بغضا؟ من يقتل؟ من يهيئ أسباب القتل؟ من يضع الجوائز؟ من يمني الأمنيات في سبيل التخلص من الإمام الحسن أو من الإمام الحسين عليه السلام؟ بالبداهة لا يعيش حبا بل يعيش بغضا. لذلك مدعى البعض من الناس أنه يعيش الحب لمحمد وآل محمد حال أنه يتنكب الطريق ويعيش حالة من الرضا عمن عاش حالة من الظلم والبغض والحسد والكيد والقتل المباشر أو بالواسطة. هذه دعوة وتحتاج منا الشيء الكثير للتأمل في معطياتها. يقول النبي الأعظم محمد ومن أحبني أحبه الله أدخله الجنة. جزاء المحبة لهم المحبة للرسول لازمها. محبة الرسول يترتب عليها المحبة لله. إذا أحب الله الإنسان الله أحبه الله. إذا أحب الله الإنسان أدخله الجنة. إذن أيسر الطرق أسلك الطرق أقرب الطرق الطريق الذي يمثل الصراط المستقيم إلى الجنة هو أن يعيش الإنسان حبا صادقا خالصا مخلصا فيه لمحمد وآل محمد. يقول النبي ومن أبغضهما أبغضني ومن أبغضني أبغضه الله وأدخله النار. هذا شيء مهم. لكن السؤال هل مجرد المحبة لهم عليهم الصلاة والسلام توصلنا إلى هذه النتيجة الكبرى أم تحتاج أيضا إلى روافد لا هي تنفعنا تدخلنا إلى الجنة؟ المحبة لهم تدخلنا إلى الجنة لكن الثبات والاستقرار على محبتهم يحتاج إلى تثبيت. وإني لأعلم أنكم لا تستطيعون ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. مطلبان: أن يكون الإنسان محتاطا، وأن يكون ساعيا في تحصيل الخير حتى تثبت حالة الولاء والاعتقاد والمحبة والارتباط بأهل البيت عليهم السلام، بحيث يتولد عنها محبة للنبي ثم محبة لله ثم الجنة. الجنة مصيرنا لا مناص عنه، ولكن علينا أن نثبت ما يستوجب الوصول إلى هذا المصير الطيب المبارك. من أعلام عصر الإمام الحسن عليه السلام من المدرسة الثانية عبد الله بن الزبير، هذا الرجل الذي منى نفسه بالخلافة عندما وجد أن من تقدم إلى الخلافة لا يحمل عناصر التكامل التي على أساس منها تلقي الخلافة بكل ثقلها بين يديه، وإنما تحولت من خلافة معصومة إلى ملك عضوض يورث. ابن الزبير له مقولة في حق الإمام الحسن، وهذه بشرى لنا أيها الأحبة: المجموعة الكوكبة المنظومة التي لا يختلف عليها اثنان عندما يقرؤون سيرتها، عندما يقلبون الصفحات التي تقدم لنا ما قدموا من مؤلف ومخالف حصرا بمحمد وآل محمد. وشرف وكرامة أن ينتمي الإنسان إلى مدرسة تحمل هذه الخصائص. تفضل شيخنا. تحمل هذه الخصائص العظيمة أن يتفق عليها المخالف والمؤلف. سلم الله خير. تفضل. الكل يجمع على أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم مظهر الكمال الإنساني على وجه الأرض. إذن أنا من حقي وأنت من حقك وكل من ينتمي إلى هذه المدرسة من حقه أن يرفع رأسه عاليا ويقول: أنا علوي وأنا حسني وأنا جعفري، أنا من هذه المنظومة. ثم بعد ذلك يتحرك الإنسان في ظل معطياتها، في بعده العبادي وفي بعده العملي، في المزاوجة بين هذين المسارين نتحصل بعد ذلك على حالة من التثبيت للمعتقد. لذلك في سجودنا الأخير نقول: اللهم ارزقنا حسن العاقبة. حسن العاقبة يعني شنو؟ يعني الثبات والاستقرار على المحبة والولاء لمحمد وآل محمد. أن من المعاصرين له عندما يتفوه ابن الزبير الذي تغالبه نفسه على أن يتسلم منصب الخلافة وأن يكون أحد رجالات الخلافة الراشدة كما تعنون في المصطلح التاريخي، وينعت الإمام الحسن بهذا النعت. لكن فنك تحصل واحد من الخصوم، واحد من يسعى للإيقاع بك، لكن عندما يسأل عنك لا يجد مندوحة ولا مجالا للتخلص. من عباية الثناء. هذا شنو مصدره؟ منين جاء؟ جاء من كون هؤلاء هم النخبة، اصطفاهم الله دون البشر. هذا الكلام عن ابن الزبير في البداية والنهاية الجزء الرابع، موجود هذا الكلام وله ذيل طويل، يمكن الإنسان أن يرجع ويقف على مفرداته أكثر. أما في عيون أرباب القلم الذين دونوا التاريخ وقدموه لنا، على أن لا نتعاطى التاريخ أيضا في ضمن دائرة التلاقي الساذج، وإنما علينا أن نتحرك مع التاريخ على أساس من الغربلة له، على أساس من التفكيك لفصوله. علينا أن نغوص فيه كما يغوص الغواص في أعماق البحر، لأن عبائر المؤرخين فيها من التشفير الشيء الكثير، فيها حذف، فيها زج، فيها تصحيف حرف أو كلمة أو سطر بكاملة وأحيانا مقطع. وبمثال بسيط تجدون في كتب التاريخ: ودخل فلان ورآه فلان، مفردة فلان عندما تستخدم في النص التاريخي في معظم المواطن لها أسبابها التحمي على الإنسان القارئ، على الإنسان الباحث. أيضا هذا له مستوجباته، أحيانا تحت طائلة الضغط الممارس من قبل السلطات يحصل مثل هذا الشيء، وهذا حتى في ممارساتنا اليومية مثل هذا الشيء موجود. قد تتحدث عن شخص من الأشخاص ثم يطرأ شخص تأخذ منه جانب الحيطة، تبدأ تشفر في الكلام، تقول جانا وراح عنا وأمشفنا، ما تقول فلان جانا باسمه، تقول جانا شفناه تحدثنا وياه. إيه منه؟ أكو هدف. استخدام الضمير محل الاسم الظاهر ليس عبثيا، وإنما موجها، خصوصا إذا ما نظرنا أن من كتب التاريخ عالم مجاهل، من كتب التفسير وإن كان من الفرق الأخرى هم علماء ليسوا جهلة. اللهم هنالك توظيف للنص. يقول ابن طلحة الشافعي: كان الله سبحانه وتعالى، يتحدث عن الإمام الحسن عليه السلام، كان الله سبحانه وتعالى رزقه الفطرة الثاقبة في إيضاح مراشد ما يعانيه، ومنحه النظرة الصائبة لإصلاح قواعد الدين ومبانيه، وخصه بالأخلاق مادتها يصور العلم ومعانيه. نحن أيها الأحبة، بعد هذه النصوص التي تلوناها من الكتاب من السنة عما وصلنا من أقلام الأعلام مؤرخين مفسرين، نسأل، نحتفي بذكرى الإمام الحسن، نعيش في ظلها، نقتبس من أنوارها، لكن إلى أي مدى؟ ما هي الفترة الزمنية التي نعيشها مع الإمام الحسن من خلال ذكرى مولده، التي نعيشها مع الإمام الحسن عليه السلام في أبعاده؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا ممن يستفيد من تراث الإمام الحسن الضخم الجم المجمد إلى اليوم. أقول المجمد وما خرج منه لم يقدم للناشئة كما ينبغي وللأمة كما يحترم. وأشكر الأخ الأستاذ أبو حسين، أشكر الأخوة الشباب القائمين على هذا المهرجان المتواصل في كل سنة يلبس حلة بهية أفضل من التي يتخلص منها في العام المتصرم، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على روح الخلاقية والإبداع الموجودة في نفسيات هذا الشباب الطيب وأولياء الأمور حفظهم الله الذين يقفون وراءهم ويدعمون حركتهم ويأخذون بأيديهم. جزى الله البادلين خيرا في ميزان أعمالهم، يستلمونه من الإمام الحسن كريم أهل البيت يوم القيامة، وحتما له آثاره الطيبة المباشرة في دار الدنيا. الأخ الأستاذ أبو حسن، الشباب اللجان القائمة على هذا الأمر لهم جزيل الشكر مني والامتنان لإتاحة هذه الفرصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.